السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأطعمة من سننه: باب أو باب الأكل باليمين. طيب، انتهينا من هذا. طيب، قال: باب في الضيافة. الباب الحادي عشر في كتاب الأطعمة: باب في الضيافة. أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك صدقة. باب في الضيافة والكرم في الضيافة والإحسان إلى الضيف، كما ذكر ربنا جل وعلا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواطن من كتابه، وأنه جاءه الضيف فجاءهم بعجل حنيذ سمين مشوي، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ لم يستأذنهم ولم يخبرهم، وإنما قام إلى عجل سمين حنيذ فقربه إليهم وضيفهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان يزداد جوده في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. بعدها يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث حديث أبي شريح، موضع الشاهد منه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك صدقة. فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، أي يتكلف له في الضيافة يوما وليلة، ثم الثلاثة أيام أيام الضيافة التي تليها يكون حقا عليه أن يضيف من نزل به، واجبا عليه أن يضيف من نزل به، وما بعد الثلاثة أيام فهو فضل، فهو صدقة ولا يكون ذلك واجبا عليه. الحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع، فقد أخرج الحديث البخاري في مواضع من صحيحه وفي الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ والحميدي وابن أبي شيبة وهناد في الزهد وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وأبو عوانة وإبراهيم الحربي في إكرام الضيف والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وابن منده في الإيمان والقضاع في مسند الشهاب وابن حزم في المحلى وابن عساكر في تاريخه كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد به. قال أخبرنا عثمان بن محمد وابن فارس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع نافع بن جبير يحدث عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث بهذا الإسناد رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وأحمد والحميدي وأبو عوانة في المستخرج وهناد بن السري في الزهد وإبراهيم الحربي في إكرام الضيف والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وفي الآداب وابن منده في الإيمان والبغوي في شرح السنة وابن عساكر والقضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد كلهم من طريق سفيان ابن عيينة به. وقد تابعه زكريا بن إسحاق عند أحمد والطحاوي في مشكل الأثار والحربي في إكرام الضيف. فالحديث صحيح كما تقدم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويدخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره، يدخل فيه الإكرام أيضا، أي يكرمه بما يكرم به الضيف. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن أبي الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله. هذا الإسناد حسن، أبو الجودي روى عنه أكثر من واحد ومنهم شعبة، وذكره ابن حبان في الثقات عارفا إياه، ولم يؤخذ عليه حديث، فالأصل أن يكون حديثه حسنا. والحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة به، ورواه أحمد وابن ماجه والطحاوي في مشكى الأثار من طريق منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة، هذه طريق متابع فيها أبا الجودي، عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، وهو معنى الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وهذا الإسناد صحيح عن أبي كريمة رضي الله عنه، وهو طريق قوية لمعنى الحديث الذي رواه الدارمي: أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله، يعني له أن يأخذ من صاحب البيت الذي نزل به ضيفا يأخذ له ما وجب عليه لهذا الضيف يوما وليلة حتى يأخذ من زرعه أو يأخذ له حقه من ماله. والحديث رواه الطحاوي أيضا في مشكى الأثار، والدارقطني في السنن، والبيهقي في الكبرى. ويشهد له أيضا حديث عائشة، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا، يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه، يعني لا يضيفون ولا يعطون حقنا في الضيافة، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم مما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، يعني إن لم يفعلوا ما يجب عليهم لكم فخذوا منهم حقكم، فهذا حق واجب لكم عليهم. وهو معنى حديث أبي كريمة المقدام رضي الله تعالى عنه، وذلك يدل على وجوب حق الضيف على من ضافه أن يأخذ منه الواجب عليه وأن يتكلف له يوما وليلة ثم بقية الأيام بغير تكلف 3 أيام. قال: باب الذباب يقع في الطعام. أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الحديث رواه البخاري وابن ماجه وأحمد وابن المنذر في الأوسط وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، والطحاوي في المشكل، مشكل الأثار أو مشكل الآثار، والبزار وابن الجارود، والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان وفي الأداب، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق عتبة ابن مسلم، يعني عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار، والحسن بن عرفة في جزئه، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، والخطيب في تلخيص المتشابه، والذهبي في سير أعلام النبلاء من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رواه عن ابن عجلان هكذا بشر بن المفضل وابن عيينة، وخالفهما الليث كما عند أحمد وأبي عمرو السمرقندي في الفوائد المنتقاة من العوالي الحسان، فرواه عن محمد بن عجلان الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه المقبري محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه بهذا الوجه بشر بن المفضل وابن عيينة، وخالفهما الليث بن سعد فرواه عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتابع الليث بن سعد عبد العزيز الدروردي كما عند أبي محمد الفاكهي في الفوائد، ويحيى بن محمد بن قيس كما عند البزار، ويحيى بن أيوب كما عند الطحاوي في مشكل الآثار، وقال الدارقطني في علل ولعله يعني ابن عجلان حفظه عنهما، يعني قابل الوجهين الدارقطني رحمه الله، الوجه الأول عن سعيد المقبور عن أبي هريرة، والوجه الثاني عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد توبع ابن عجلان على الوجه الأول اللي هو عن سعيد المقبور عن أبي هريرة، تابعه إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبور عن أبي هريرة عنه عن سعيد المقبور عن أبي هريرة عند أحمد. طيب. وإبراهيم هذا متروك فمتابعة لا يفرح بها، ورواه أحمد والطحاوي في مشكل الأثار، والسهمي في تاريخ جرجان، والبزار وابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط، والخطيب في الموضح من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه الدارمي كما سيأتي، وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده، والطحاوي في مشكل الأثار من طريق حماد بن سلمة عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في إسناده، فروى أبو عتاب سهل بن حماد عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس مرفوعا كما عند البزار، قال ابن أبي حاتم في العلل وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع ذباب الحديث، فقال أبو زرعة فقال أبي وأبو زرعة جميعا رواه حماد بن سلمة عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة، فقال أبو زرعة وهذا الصحيح، يعني أنه من مسند أبي هريرة وليس من مسند أنس، ومن قال عن أنس فهذا سلك الجدة، لأنه معروف عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس هذا إسناد معروف، وقال أبو زرعة هذا حديث عبد الله بن المثنى أخطأ فيه عبد الله ابن المثنى عبد الله والصحيح ثمامة عن أبي هريرة، وقال الدارقطني في العلل وقول حماد بن سلمة أشبه، يعني عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة، قلت وبعد ترجيح طريق حماد بن سلمة نقول إنه ضعيف أيضا، وذلك لأن ثمامة لم يدرك أبا هريرة كما قال المزي في تهذيب الكمال، وقال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وحدثنا عن محمد بن الخليل عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن قيس بن خالد عن قيس بن خالد بن حسن عن أبي هريرة مرفوعا. وهذا قال أبي هذا حديث مضطرب الإسناد. فالراجح في هذه الطرق كما تقدم الإسناد الأول الذي هو في البخاري، إذا سقط الذباب في شراب أحدكم يليه الإسناد الثاني الذي هو من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فالحديث صحيح صريح في هذا الأمر، وهو من وقع في إنائه ذباب فلا يهرق هذا الإناء، لأن هذا من باب إضاعة المال وليس ذلك على سبيل الإيجاب. فيمكن من كانت تتقزز نفسه وتشمئز نفسه من ذلك أن يهرق بعضا منه، وإن كان يأبى ذلك ولا يستطيع أن يتناول ما في هذا الإناء، فلو أعطاه غيره ممن يقبل ذلك فكان هذا هو الأولى. وكما يقولون الأوامر في مثل هذه الأبواب، أبواب الآداب، لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الاستحباب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أبو محمد والإمام الدارمي رحمه الله قال غير حماد ثمامة عن أنس مكان أبي هريرة، وقوم يقولون إن القعقاع عن أبي هريرة، وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة، وحديث عبيد ابن حنين أصح. حديث عبيد ابن حنين الذي هو الحديث الأول في الباب الذي أخرجه البخاري هو أولى وأصح من تلك الأحاديث، وإن كانت بعض الطرق المتقدمة كما تقدم تثبت، لكن العمدة على الإسناد الأول الذي هو عند البخاري. وهذا الإسناد كما تقدم منقطع بين ثمامة وأبي هريرة. قال باب المؤمن يأكل في ميعا واحد. أخبرنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ابن جريج مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، والحديث أخرجه أبو عوانة وأبو يعلى من طريق أبي عاصم به، ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق روح، وأبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، والفاكهي في الفوائد من طريق هشام بن سليمان، ثلاثتهم هشام وحجاج بن محمد وروح كلهم وأبو عوانة كلهم عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن جابر. والحديث رواه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى والطحافي مشكل الآثار وابن عدي في الكامل والخطيب في تاريخ بغداد والقضاء في الشهاب من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير به، وبعضهم يقرن بجابر ابن عمر. يعني جابر وابن عمر، وحديث ابن عمر سيأتي. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق إبراهيم عن أبيه عن وهب عن جابر. الحديث صحيح كما سيأتي من مسند ابن عمر. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وهو ابن عمر العمري المصغر الثقة، قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحديث، يعني المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا الحديث حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة والبزار والطحاوي في مشكل الآثار من طرق عن عبيد الله يعني العمري به، يعني عن نافع عن ابن عمر. ورواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو عوانة والطبراني في الأوسط والبياقي شعب الإيمان من طرق عن شعبة عن واقد ابن محمد عن نافع به متابع لعبيد الله. ورواه عبد الرزاق ومن طريق مسلم وأحمد وأبو عوانة والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في التاريخ عن معمر عن أيوب عن نافع، أيوب متابع لهما. ورواه الطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخ بغداد وفي موضح وأهم الجمع والتفريق من طريق يحيى بن سعيد عن نافع، يحيى بن سعيد وأيوب وقد بن محمد وعبيد الله بن عمر كلهم عن نافع به. ورواه الطيالسي ومن طريق أبو عوانة عن جويرية بن أسماء عن نافع الخامس. ورواه مالك في الموطأ من رواية أبي مصعب ومن طريق أبو عوانة وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار والبزار وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ والخطيب في تاريخ بغداد وتمام الرازي في الفوائد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق نافع عن ابن عمر، وعلقه البخاري بعد حديث رواه بإسناده السابق بالإسناد الأول من طريق عبيد الله. ورواه البخاري والحميدي وابو عوانة وابو يعلى والرويان في المسند من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر، طريق ثانية غير طريق نافع. ورواه مسلم وأبو عوانة وأبو يعلى والقضاعي في الشهاب من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر الإسناد الأول. قال وحدثني يحيى عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس المعنى، وهذا إسناد ضعيف لكن الحديث صحيح. رواه أبو عوانة والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق مجالد به، مجالد بن سعيد يدلي ضعيف. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق علي بن معبد عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حميد الأعرج عن مجاهد عن أبي سعيد. وقال البزار الطبراني لم يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا علي بن معبد، ولا يروى عن مجاهد عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، يعني غريب من هذا الوجه. والطبراني يخرج الغرائب في كتابه الأوسط. قال وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سالمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث تقدم حديث ابن عمر حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وهذا حديث أبي هريرة رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة والطحاف مشكل الأثار وأبو يعلى وابن بشران في الأمالي من طريق محمد. طيب لا حديث أبي سعيد. طيب قال وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وابو عوانة الطحاوي في المشكل وأبو يعلى وابن بشران من طريق محمد بن عمرو به. ورواه مالك في الموطأ ومن طريق البخاري وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قد يسأل سائل ممن لا دراية يقول هذا الحديث أخرجه البخاري فلماذا لم تذكر إخراج البخاري أولا وذكرت إخراج أحمد بن أبي شيبة وأبي عوانة والطحاوي كما تقدم الكلام؟ نقول لأن هؤلاء تابعوا إسناد الدارمي عن شيخ شيخه، وأما البخاري فحصلت المتابعة في أبي هريرة أي في آخر الإسناد، والمتابعات يؤتى بها تباعا، يعني من تابعه في روايته عن شيخه يقدم على من تابعه في روايته من طريق أخرى عن شيخ شيخه، وهكذا وهكذا وهكذا. فلذلك قدمنا من تابعه في الشيخ الأقرب وهو شيخ شيخه. وروى أحمد والخطيب في تاريخ بغداد من طريق محمد بن إسحاق عن أبي الزناد بالإسناد السابق، يعني كما عند البخاري في الإسناد السابق. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد. ورواه مالك في الموطأ ومن طريقه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار وأبو عوانة وابن بشران في الأمالي والبيهقي في دلائل النبوة والبغوي والذهبي في السير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وراه البخاري والنسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد والطيالسي وإسحاق بن راهوية وأبو عوانة والطحاوي في المشكل والبيهقي في الشعب من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. ورواه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد والبغوي عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. فهذه طرق للحديث عن أبي هريرة، أبو سلمة عن أبي هريرة وأبو الزناد عن أبي هريرة، أبو صالح عن أبي هريرة، أبو حازم عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، همام بن منبه عن أبي هريرة. فالحديث صحيح لا شك فيه، وهو كالحديث السابق الذي هو من حديث جابر. إذا عندنا حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة كلها متفق على هذا المعنى، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي ذلك قصة، في ورود هذا الحديث قصة، أن رجلا كان كافرا أتى وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جفنة فأكلها في لقمة أو لقمتين، ثم لما أسلم هذا الرجل قدم إليه فلم يأكل إلا قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المؤمن يأكل في معا واحد، أي أن المؤمن يمتلئ من الطعام القليل، وأما الكافر فإنه يأكل لأن الشيطان يأكل معه، ومن يأكل معه الشيطان لا يشبع، أما المؤمن يذكر اسم الله عز وجل على الطعام فيشبع من أقل الطعام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك المؤمنين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.